فضل محمد على آله الكريمين الطاهرين. ذكرنا يوم أمس أن بين الفاعل وفعله وبين المفعول وفعله هناك ملابسة، وأن الفرق بين الملابستين في النوعية، فملابسة الفعل لفاعله من قبيل الوقوع عليه، وملابسة الفعل لمفعول أو الوقوع منه، وملابسة الفعل لمفعوله هي ملابسة الوقوع عليه. وذكرنا أنه إذا جاء مع الفعل بفاعله أو مفعوله فما ينصرف إليه الفهم العرفي هو أن المتكلم أراد أن يفهم إحدى هاتين ملابستين، واستشهدنا لذلك بشاهد تقدم الكلام فيه، وهو قولنا وقع مثلا وقع الفعل أو حصل الضرب أو ما إلى ذلك. الشاهد الثاني، لو فرضنا كان هناك من ينكر وقوع الإعطاء من شخص ما، ففي هذه الحالة نجد أن العرف لا يردون على هذا المنكر بمثل فلان يعطي الدنانير، وإنما يردون عليه بمثل فلان يعطي. فلولا أن التعبير الأول لا يظهر منه أن المقصود هو بيان أصل وقوع الإعطاء لكان استخدم التعبير لا. وتحصل أو يتحصل من جميع ما ذكرنا أمران. الأمر الأول أن كلا من المفعول والفاعل لا يساقان مع الفعل إلا ويكون الغرض بيان الملابسة الخاصة بكل منهما. يعني الفاعل عندما تأتي به مع الفعل يكون القصد إلى بيان أن الفعل يلابس الفاعل وأنه صدر منه، والمفعول عندما تأتي به مع الفعل فيكون ذلك لأجل أن الغرض بيان أن الفعل يلابس هذا المفعول وأنه وقع عليه. إذن عندما نأتي بالفعل والمفعول فيكون الغرض بيان إحدى هاتين ملابستين، وهذا ذكرناه يوما. الأمر الثاني أن الغرض لو كان بيان أصل الوقوع ففي هذه الحالة يكون الإتيان بالمفعول مع الفعل عبثيا، وهذا أيضا ذكرنا وجهه يوم أمس، لأن البلاغة تحتم على المتكلم أن لا يقصد في كلامه إلا ما يكون محققا لغرضه. فلو فرضنا أن الغرض كان أصل الوقوع، هذا يعني أنه لا غرض للمتكلم في بيان الواقع عليه، في بيان المفعول به، فعندما أتيت به فقد أتيت به عبثا. وإن كان هناك فائدة، لأن نحن نسلم هناك فائدة، لكن هذه الفائدة لا يعتد بها في البلد. ونتيجة ذلك أن هذا الفعل ينزل في الاستعمال منزلة الفعل اللازم. إذ كما أن الفعل اللازم لا نتطرق معه إلى ذكر المفعول، فكذلك هذا الفعل المتعدي الذي لم يتعلق الغرض بالإتيان بمفعول له، أي أن هذا الفعل الذي لا غرض لنا إلا الدلالة على وقوعه، لو ذكر معه المفعول أو حذف المفعول وأقيمت عليه قرينة لحصل إخلال بالغرض. أما لو ذكر، يعني لو ذكر معه المفعول فواضح، وأما لو لم يذكر ولكن قدر بعد إقامة الدليل عليه، فلأن المقدر لدليل كالموجود كالمذكور، فكما يحصل إخلال بالغرض بالمذكور يحصل إخلال بالغرض بالمحذوف المقدر لقدر. وهنا سؤال مهم يتعلق بهذا المطلب وإن لم يجب عنه الشارح. حاصل السؤال أنه يفهم من هذا الكلام المتقدم أن الفعل عندما يكون الغرض بيان أصل وقوعه فهذا يعني أننا لسنا بحاجة إلى ذكر المفعول ولا إلى تقديره، كما أننا لسنا بحاجة إلى ذكر الفاعل ولا إلى تقديره. ولا نظن أحدا يلتزم بذلك. عليكم السلام. إذ كل فعل لا بد له من فاعل كما يقولون. إذن الإشكال ليس من ناحية المفعول، المفعول فليحذف، لكن الفاعل أنت تقول الغرض، لو جئت بالفاعل لفهمنا ماذا؟ لفهمنا الملابسة الخاصة بالفاعل التي هي وقوع الفعل من فاعل، وهذا غير أصل الوقوع. وغرضك أنت ما هو؟ هو أصل الوقوع. فإذا أتيت بالفاعل تكون مخلا بغرضك تماما، كما لو أنك أتيت بالمفعول تكون مخلا بغرضك. فماذا نفعل؟ يمكن أن يجاب عن هذا السؤال تارة بلحاظ أو بحسب قواعد الصناعة، وأخرى بحسب التحليل العقلي. أما الأول يعني بحسب قواعد الصناعة، فنقول ما دونه النحاة في صناعة النحو لا مدرك لهم فيه إلا السماع، وهم بعد استقرائهم لكلام العرب استقراء تاما أو كالقريب من التام، أو إذا استقراء تاما أو كالتام، أو تستطيع أن تقول قريب من التام وليس كالقريب. إذا استقراء تاما أو قريبا من التام توصلوا إلى هذه النتيجة، وهي أن العرب يلتزمون بعد ذكر الفعل ذكر الفاعل، ولا يخلو فعل في كلامهم من فاعله. فالبلاغة ماذا تقول؟ البلاغة تقول إذا كان غرضك أصل الوقوع فلا تأتي بالفاعل، ولكن صدور الكلام من المتكلم البليغ لا يكفي فيه أن تفتي البلاغة، بل لابد أن يلاحظ أحوط الأقوال الذي هو الجمع بين مقتضى صناعة النحو ومقتضى علم المعاني. فهذا وإن كان ممنوعا بحسب علم المعاني إلا أنه واجب ومحتم بحسب قواعد صناعة النحو. دوران الأمر بين الوجوب والحرم. لا، لكن حكم النحاة يقدم لأنه كلام الناظر إلى أصل الفعل. ليش الآن؟ أنا أريد أن أقول حصل ضربة. الآن أنت خطر لبالك أنه وقع الضارب، أنه الضارب من هو أو لم يحصل، هذا لا يهم.
ضرب من سكت عليه أبي من دخل إلى أمير الإسلام.
هو لهذا، هذا معنى أنه النحاة لا يجيزون، يعني لا يرون الكلام يتم من دون فاعل. هذا معنى أن النحاة لا يجيزون. لماذا؟ لأنهم باستقرائهم لكلمات العرب هكذا، وإن كان له جنب عقلية. هذا نأتي إلى الجواب التحليلي الآن. وأما الثاني يعني الجواب بحسب التحليل العقلي، فيمكن أن يقال إن صدور الفعل وصدور الفعل من فاعله شيء واحد بنظر العقل، والفرق بينهما في الاعتبار فقط. الآن مثلا أنا مخلوق وأنا خلقني الله، لا فرق بينهما، فرق بينهما فقط هنا سميت الفعل هناك لم تسمي، لأن العقل لا يرى وقوع الأمر الحادث من دون علته ممكنة. فعندما تفترض الوقوع هذا يعني أنك افترضت وجود العلة. وبعبارة ثانية فإن صدور الفعل يستبطن حيثية الفاعل، ولكنه قد لا يستبطن حيثية المفعول. ولذلك قال النحاة إن الفعل والفاعل كالكلمة الواحدة، وإن الفاعل كالجزء من الفعل. ولذلك قلنا أيضا إن الذي يدل على الفاعل والفعل نفسه. وأما دور الفاعل الاصطلاحي فليس إلا دور تسمية هذا الفاعل، هذا ذكرنا الآن. ضرب، ضرب هي دلت على ضارب، غاية الأمر نحن اسم هذا الضارب لا نعرفه، فنأتي بما نسميه، بما يسمى في النحو بالفاعل الاصطلاحي. فالذي دل على الفعل هو الفعل، فحيثية صدور الفعل وحيثية صدوره من فاعل واحدة. الفعل يستبطن الدلالة على الفاعل لكنه لا يستبطن الدلالة على المفعول، لذلك وجد هذا التفريق بينهم. هذا مع إمكان أن يقال بأن مقصود أهل البلاغة من عدم ذكر الفاعل مع الفعل أن يذكر الحدث من دون أن يذكر فاعله، ولو كان ذكر الحدث في غير صورة الفعل، كما مثلنا يوم أمس بحصل ضرب. هنا يصدق عليك أنك أتيت بالفعل لكن من دون فاعل، لكن غاية الأمر الفعل ماذا فعلت به؟ حولته من فعل إلى فاعل لفعل آخر، لما يدل على أصل الوقوع، لما يدل على أصل حصول. شوف ضرب زيد، الآن إذا لا أريد أن أذكر الفاعل ماذا أفعل؟ أحذف زيد، لكن ضرب حينئذ لا أستطيع أن أبقيها على هيئة الفعل وإنما أحولها إلى فاعل، فأقول ضرب. هذه فاعل لمن؟ فاعل للحصول للوقوع. لماذا؟ لأن الغرض ما هو؟ الدلالة على أصل وقوع الفعل، فمقصودهم من حذف الفعل هو هذا المعنى، فلا يرد أنهم أفتوا على خلاف ما ثبت عليه كلام اللغة وأهل اللغة. كيف؟ أيضا في نائب الفاعل، نائب الفاعل له حكم المفعول لأنه أين في نائب الفاعل؟ يعني هذا على ما ذكرناه في النحو ذكر الفاعل حقيقة، لأن الفعل أسند إلى نائب الفاعل، فنائب الفاعل يسمى نائب فاعل بالنظر إلى الفعل، إلى الفعل الأصلي، إلى الفعل المعلوم، ولا بالنسبة إلى الفعل المجهول. أصلا الفعل المجهول لا يتأتى صدوره إلا عن نائب الفاعل، فنائب الفاعل هو فاعله الحقيقي، وإنما يسمى بنائب الفاعل تسمية اصطلاحية. فلذلك الصحيح هنا أنه ذكر الفاعل. فإذا أردت أن تقول وقعت مضروبية تقول حصلت مضروبية، لو قلت حصل ضربا تكون قد دللت على وقوع الفعل المعتبر معلوما. إذا تريد أن تدل على وقوع الفعل المعتبر مجهولا عليك أن تقول حصلت مضروبية. على كل حال
يمكن استفارته من اللفظ حتى ظهر اللفظ، بينما هو مقصود للمتكلم، ولهذا في مثلا الحذف المفعول به كما سيأتي حذف المفعول به قد يستفيد العموم لكن غير مراد للمتكلم العموم. فإذا قال أعطى وسكت
بلي، ولكن سيأتي أن ذاك الجواب مخالف لموازين البلاغة، أن الجواب الذي ذكره التفتازاني عن ذاك الإشكال ليس صحيحا على موازين نفس التفتازاني.
يعني لو قلت أعطى وسكت نعرف أنه وإن كان قطعا هناك فاعل لكن لم يفعل لغرض المتكلم،
يعني مقصود الشيخ هكذا أنه يمكن أن نقول أنه إذا ذكرنا الفاعل فالنظر نحن ماذا ننظر؟ نحن نريد أن ننظر إلى قصد المتكلم حتى ينزل كلامه منزلة الحيوانات، كما هم يقولون منزلة كلام الحيوانات، لابد أن يكون قصد المعنى المخل بغرضه. والحال أنك عندما تذكر الفاعل تستطيع أن تذكر الفاعل فقط لتصحيح الكلام من دون أن تقصد إلى جهة صدوره من فاعل، هذا ما أجاب به التفتازاني في جواب سيأتي. لكن سيأتي أيضا أن الصحيح أن هذا الجواب لا يتفق أو لا ينسجم مع الموازين التي أقرها أهل البلاغة أنفسهم ومنهم التفتازاني، لذلك هذا لم نجب به. الآن هذا إذا تمام الكلام في النقطة الأولى، يعني الآن حتى نقسم البحث في هذه المقدمة الكلام كان في النقطة الأولى يتمحور حول أن الفعل المتعدي قد يقتضي المقام ضرورة تنزيله منزلة الفعل اللازم. فحينئذ لابد لنا من حذف مفعوله، ولا يجوز لنا أن نقدره، ولا يسمى، طب أيضا هذه ينبغي الإشارة إليها، أنه لا يسمى هذا الحذف حينئذ اختصارا، وإنما يسمى في عرف النحاة بالاقتصار. النحاة يفرقون بين الاختصار والاقتصار، فيقولون الاقتصار ما هو؟ هو حذف المفعول عندما لا يتعلق الغرض ببيانه، وأما الاختصار فهو حذف المفعول لدليل يدل عليه. فما نحن فيه إذن هو مقام الاختصار، اقتصرنا على بيان جهة الصدور، بيان جهة وقوع الفعل، ولا نريد أن نتعرض إلى جهة وقوع الفعل على ماذا، إلى المفعول به ما هو، هذا اختصار. طب إذن هذه كانت النقطة الأولى في هذه المقدمة. النقطة الثانية في المقدمة عنوانها تقسيم الفعل المتعدي المنزل منزلة اللازم، يعني الذي أجرينا فيه الاقتصار، تقسيمه إلى قسمين. طبعا الآن حتى دائما لا نقول المتعدي المنزل منزلة اللازم، دعنا نصطلح عليه باسم اللازم الحكمي، ولنسميه إذا باللازم الحكمي، يعني ليس لازما حقيقة لكنه حكما، لا في حكم اللازم منزل منزلة اللازم. ينقسم إذن الفعل اللازم الحكمي إلى قسمين. إذن شوف المقسم ما هو، الفعل الذي أجرينا فيه الاقتصار، الفعل الذي حذفنا مفعوله اقتصارا لا اختصارا، أي الفعل الذي لم يتعلق الغرض إلا ببيان أصل وقوعه، هذا هو المقصد. ينقسم هذا الفعل إلى قسمين، القسم الأول أن يكون حذف مفعوله ناشئا من أن المتكلم أراد أن يكني بهذا الفعل عن نفسه حال كونه متعلقا بمفعول خاص. إذن شوف فعل، أنا ماذا فعلت به؟ حذفت مفعوله. لماذا حذفت مفعوله ولم تنصب عليه دليلا؟ أقول حذفت مفعوله ولم أنصب عليه دليلا لأنني أردت لهذا الفعل أن يكون كناية عن نفسه، لكن عندما يتعلق بمفعول خاص. وهذا القسم نتركه على إجماله الآن وعلى إبهامه، ولا نأتي بمثال له لأن المصنف أخر الكلام فيه لصعوبته من جهة، ولكثرة الكلام فيه من جهة أخرى. إذن هذا هو القسم الأول. القسم الثاني ما لا يكون كذلك، يعني الفعل الذي يحدث مفعوله لا لدليل ولا يكون الغرض منه أن يكنى به عن نفسه متعلقا بمفعول خاص، وهذا هو ما نتحدث عنه الآن. يعني لماذا حذفت مفعوله؟ لأن الغرض لم يتعلق بذكر المفعول، لديك سبب آخر؟ لا. هذا هو القسم الثاني، وهذا ما أوقع المصنف البحث فيه فعلا وأخر الكلام في القسم الأول. ومثل الخطيب القزوين لهذا القسم الثاني بقوله تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فإن يعلم لا شك ولا ريب هي من الأفعال المتعدية، ولكنه نزل في الآية الشريفة منزلة الفعل اللازم، فحذف مفعوله اقتصارا لا لدليل. ولا سبب لحذف المفعول إلا أن الغرض إيجاد المفارقة والمقايسة بين من حصلت له حقيقة العلم ومن لم تحصل له حقيقة العلم، ولا غرض يتعلق بمعلوم خاص أو عام. معلوم يعني مفعول به، لأن مفعول به للعلم ما هو؟ والمعلوم متعلق العلم، ما تعلق به العلم. لا غرض يدعونا هنا إلى بيان المعلوم. الله تبارك وتعالى في هذه الآية يريد أن يقول لنا الذي يعلم النحو لا يستوي مع الذي لا يعلم النحو، الذي يعلم الفقه لا يستوي مع الذي لا يعلم الفقه. فهو لم ينظر إلى معلوم خاص وعلى أساسه يجري المفارقة. هذه المفارقة ليست فقط بين من يعلم الفقه ولا يعلم الفقه، هذه المفارقة والمقايسة بين مطلق من حصل له العلم بشيء ومن لم يحصل له العلم بشيء. والغرض من الحذف هنا ما هو؟ بيان أصل وقوع العلم أو أصل لا وقوع العلم. فهذا هو مثال القسم الثاني. شوف، يعلم فعل متعدي منزل منزلة اللازم، حذف مفعوله لأن الغرض بيان أصل الوقوع من دون أن يقصد بالفعل أن يكون كناية عن أي شيء. وهذا أوضح أمثلة الفعل المتعدي المنزل منزلة اللازم. طبعا هناك أمثلة كثيرة. فأما من أعطى واتقى، أعطى فعل متعدي نزل منزلة اللازم، لماذا؟ لأن الغرض مدح من يتصف بصفة الإعطاء، بصفة الكرم، بصفة جود النفس، بصفة الإحسان إلى الآخرين، مهما كان المحسن إليه ومهما كان الشيء الذي أحسنت به، مهما كان العطاء الذي أعطيته ومهما كان الشخص الذي أعطيته، مطلق العطاء يستحق الإنسان عليه المدح. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالقسم الثاني، إلا أنه ذكر السكاكي كلاما يمكن أن يستفاد منه في هذا القسم الثاني. فلذلك قبل أن ينتقل المصنف إلى الحديث عن القسم الأول أراد أن يتعرض لكلام السكاكي. إذن هكذا سير البحث، أن المصنف ما هو رأيه في القسم الثاني؟ أنه لا يوجد غرض إلا أنه بيان أصل وقوع الفعل. السكاكي ذكر شيئا آخر، فلابد لنا من التعرض لكلام السكاكي ثم بعد ذلك ننتقل إلى القسم الأول. ولكن لما كان للسكاكي عبارتان والذي يهمنا منها هو عبارته الثانية التي ذكرها في بحث حذف المفعول كان الواجب علينا أن نتعرض لخصوص هذه العبارة الثانية، ولكننا إذا رجعنا إلى هذه العبارة الثانية للسكاكي نجد أن السكاكي أرجعنا إلى عبارة إلى عبارته الأولى التي كان قد ذكرها في مكان آخر في بحث لام التعريف التي للاستغراق. طب يعني حبذا لو كان المصنف يلخص ما أراده السكاكي وننتهي، لا نحتاج إلى نقل عبارات حينئذ. إذا شوف السكاكي له عبارتان، الذي يهمنا منها الثانية، لكن لماذا ذكرنا الأولى؟ لأن العبارة الثانية أحال السكاكي فيها إلى العبارة الأولى، فكان لابد من التعرض لكلتا العبارتين. فالمتضرر الوحيد نحن. خذ. أما ما ذكره السكاكي في بحث لام الاستغراق فحاصله أن الاسم الذي يعرف بلام الحقيقة فمن حق هذه اللام أن تفيد مطلق الطبيعة التي تصدق على الكثير والقليل. إذن شوف اسم معرف بلام الحقيقة كقولك مثلا المؤمن، يعني حقيقة المؤمن، إشارة إلى طبيعة المؤمن. هذا من حقها عندما نلقي المؤمن من حقها أن نفهم منها ماذا؟ طبيعة المؤمن، يعني ما هو أعم من الجميع ومن الواحد، ما يصدق على الكثير والقليل. ما معنى الجنس في النحو؟ ما يصدق على القليل والكثير، فهذه لام الحقيقة. إلا أن هذا الاسم المعرف بلام الحقيقة لو ألقي في مقام خطابي فإن مدلول هذه اللام ينقلب من مجرد الحقيقة الصادقة على الكثير والقليل إلى الاستغراق الذي لا يصدق إلا على الجميع. وأما لو ألقي هذا الاسم في مقام الاستدلال في مقام استدلالي فإن هذه اللام تبقى من ناحية المدلول على ما هي عليه. والسر في ذلك أن مقام الاستدلال مقام لا يستفاد فيه إلا من القضايا اليقينية. أنت في مقام الاستدلال القضايا التي تأتي بها لابد أن تكون كلها يقينية صالحة للوقوع في مقدمات البرهان، هذا هو مقام الاستدلال. فإذا أتيت بلام الحقيقة في هذا المقام فأنت لا فليس لديك جزم بإرادة الجميع. لماذا؟ لأن الجنس من طبيعته أنه يصدق على الكثير والقليل، يحتمل الكثير ويحتمل القليل. ففي مقام الاستدلال لا يوجد ما يصرف هذه اللام عن ظهورها عن معناها. لماذا؟ لأن مقام الاستدلال مقام اليقينيات، والقضية التي بدأنا فيها بلام الحقيقة لا نجزم بعمومها، لا نجزم باستغراقها لجميع الأفراد. لماذا؟ لأن هذه اللام، لام الحقيقة من طبيعتها ما هي؟ أنها تحتمل الكثير وتحتمل القليل، تحتمل العموم وتحتمل الخصوص. فالعموم ليس مجزوما به، فحتى تقول هذه قضية يقينية يستفاد منها الاستغراق لابد أن يكون لديك قطع بأي شيء بالعموم، والحال أنه ليس لدينا قطع بذلك، لأن ما هذه اللام على ماذا تدل؟ تدل على الجنس، والجنس كما يحتمل الجميع يحتمل الواحد. كيف؟ نعم، بل هو القدر المتيقن. فلذلك، لكن خذ هذا القدر المتيقن قد لا، يعني هذا تابع للانصراف، أن هذا القدر المتيقن هل يبلغ إلى حد أن العرف يخص الكلام به أو لا؟ بحث آخر. لكن من ناحية المدلول العام، العرف في مقام الاستدلال لا يمكن له أن أو الفهم في مقام الاستدلال لا يمكن له أن يعمم. لكن في مقام الخطابة تستعمل القضايا الإقناعية الخطابيات المشهورات، الشعارات. الآن الخطيب ماذا يفعل على المنبر؟ يقول لهم كل إنسان حادث وكل حادث؟ لا، يذكر النتيجة مباشرة بشكل ويعمم حتى ولو لم يكن الحكم عاما في الواقع. ففي مقام الخطابة أنت تحتاج إلى إقناع الجمهور، تحتاج إلى الهيمنة على تفكيرهم ومشاعرهم بأي وسيلة ولو كانت مخالفة للواقع. فإذا ألقي المعرف بلام الحقيقة في مقام الخطابة فما يفهمه العرف منه في هذا المقام هو التعميم. هذا كلام السكاكي أين؟ في العبارة الأولى في بحث لام التعريف. إذن لام الحقيقة متى تنقلب إلى الاستغراق؟ لا في مقام الاستدلال بل في مقام الخطابة، لأن مقام الخطابة مقام الشعارات والإقناع. هذا كلام السكاكي في العبارة الأولى، وأما ما ذكره في العبارة الثانية فقال عندما نحذف، لنشوف المقام الأول أصلا لا ربط له بمحل كلامنا، محل كلامنا متعلقات الفعل، هذا الكلام كان عن المسند أو المسند إليه عندما يعرفان باللام في تعريف المسند إليه، وهذا تقدم الكلام فيه. أما هنا فماذا يقول؟ يقول الفعل الذي، الفعل المتعدي الذي ينزل منزلة اللازم، والغرض منه ليس إلا إفادة أصل الوقوع، يفهم منه هذا المعنى عندما يلقيه المتكلم في مقام الاستدلال. ولكنه إذا ألقاه في مقام الخطابة يفهم منه العموم. أي مضافا إلى أصل الوقوع، أصل وقوع الفعل، فالعرف يفهم أن هذا الفعل يقع على كل فرد من أفراد جنس المفعول به المحذوف. مثلا الآن فلان يعطي. نحن ماذا قلنا؟ قلنا هذا اختصار، وهنا لا الغرض ليس الكناية، فلا يوجد لدينا غرض إلا بيان أصل الوقوع. يقول التفتزاني هذا هو المعنى الوحيد الذي يفهم في مقام الاستدلال، لأنك في مقام الاستدلال لا في مقام الاستدلال لماذا؟ لأنك في مقام الاستدلال عليك أن تأخذ بالدقة ما هو مراد المتكلم، ماذا يدل عليه الكلام الذي أتى به المتكلم، عليك أن تتحرى الدقة. أما مقام الخطابة فبحث آخر. في مقام الخطابة العرف عندما تقول فلان يعطي يفهمون أن الإعطاء حصل، وهذا هو المطلوب للمتكلم والمقصود له، ويفهمون أيضا شيئا آخر، ما هو؟ أن كل ما يمكن أن يعطى فهذا فلان يعطي. يعني مال هو يعطي مال، طعام يعطي طعام، علم يعطي علم، وهكذا كل ما يكون من جنس المعطى ففلان يعطي. فهذا العموم من أين فهمناه؟ يقول لأنك في مقام الخطابة، ومقام الخطابة العرف يعممون الأحكام، ويكون غرض الخطيب ما هو؟ التعميم، الإقناع. أنا أريد أن أقنعكم، أريد أن أقنع الجمهور بأصل الإعطاء، ولو أدى ذلك إلى أن يعتقدوا بأنه يعطي كل شيء. إذن هذا مدلول آخر، من أين أخذناه؟ أخذناه من مقام الإعطاء. فالآن الخطيب ماذا أراد من كلام السكاكي؟ أراد هذا المعنى الذي للعبارة الثانية، لكن هذا المعنى السكاكي عبارته ما هي؟ يقول كما ذكرنا في لام الاستغراق. فلذلك هذه كما ذكرنا، حتى نفهم ما ذكر هناك لابد من نقل العبارتين، ثم بعد ذلك يبينه الخطيب، يقرره بعبارته الشريفة الخاصة. الآن نقرأ المصدر.
هذا المصدر المتعلق دالهم
بل هذا حذف المتعلق دال على العموم بهذا المعنى. طب الآن لا يتسع الوقت للقراءة، والحمد لله رب العالمين.
يعني إفارة الإفارة اللي هو كتاب العطاء من باب الفعل المضارع، يعني شو العلم اللي أصله هذا مو بقدر المتعلق.
الآن هذا عندما نأتي إلى جواب التفتزاني، لأن جواب التفتزاني بما أنه خطأ لذلك وجدت أجوبة أخرى. من جملة الأجوبة الأخرى أنه لا منافاة، لأن ما قصده المتكلم بلحاظ الحذف، بلحاظ الحذف هو الدلالة على أصل الوقوع، لكن بلحاظ كوني في كوني خطيبة ما قصده هو التعميم، لأن هذه عادة الخطبة. فلذلك لا تنافي بينهما، لأن هذا مقصود له بلحاظ هذا المقام، وهذا مقصود له بلحاظ هذا المقام. هذا أولى من الجواب الذي ذكره التفتزاني. فالتفتزاني سيأتي سيجيب عن هذا الجواب بأن هذا مقصود وهذا مستفاد ولكنه ليس مقصودا. لكن نقول أنت قبل قليل أيها التفتزاني ذكرت أن البلاغة تحكم على الإتيان بما ليس بمقصود بأنه عبثي، أنت عبرت قبل قليل بالعبث، هذا عبث، هذا الجواب الذي أتيت به لا يصح. الحمد لله.